ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد 22 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: انطلاق اجتماعات وحدة القوى المدنية في أديس أبابا بحضور حمدوك وحزب البعث يقاطع الاجتماع. إغلاق مستشفى البان جديد بشرق النيل بسبب اعتداء من الدعم السريع ومقتل وإصابة 60 شخص ونزوح 15,000 شخص من العلفون. استمرار المعارك والقصف في الخرطوم وكباش يتمكن من الخروج من القيادة العامة. خبير عسكري يحمل قيادة الجيش مسؤولية تأخير حسم المعارك الدائرة ومجاعة في معسكرات النازحين بدارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. افتتح الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية أعماله في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمشاركة رئيس وزراء الفترة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك. ويشارك في الاجتماع نحو 100 شخصية يمثلون قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى ولجان مقاومة ونقابات وأجسام مدنية وشخصيات قومية. وأعلن حزب البعث الاشتراكي مقاطعته للاجتماع الذي سيستمر حتى 25 من أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بخارطة الطريق لعقد المؤتمر في شهر 11 المقبل. قال الباغر العفيف ممثل اللجنة التحضيرية للاجتماع وحدة قوى الثورة أن الاجتماع يهدف لتشكيل أوسع تحالف ليصبح الممثل الشرعي لقوى التحول الديمقراطي. ويبحث المؤتمر الذي سيختتم أعماله خلال الأسبوع الجاري توسيع دائرة الأطراف المشاركة من المنادين بوقف الحرب واسترداد مسار التحول الديمقراطي. كما سيحدد المؤتمر أجندة وزمان ومكان انعقاد المؤتمر العام بجانب مناقشة آليات التنسيق بين القوى المدنية الديمقراطية والرؤى السياسية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية وقضايا الأزمة الإنسانية. أرجع الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل عادل خلف الله عدم مشاركة البعث في اجتماعات أديس أبابا للتعجل في تحديد موعده وفرض نهج الوصاية خضوعا للضغوطات الدولية، وأكد أن البعث حريص على بلورة جبهة حقيقية عريضة للديمقراطية والتغيير. وقال أن اجتماع 21 أكتوبر في أديس أبابا يأتي في إطار عمل المسهلين الدوليين وألازات نهج الوصاية والضغوط الدولية. كشفت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن رصد 19 حالة اشتباه بالحميات، منها 19 حالات إيجابية للضنك. واستعرضت الوزارة خلال اجتماعها يوم السبت بلاغات طوارئ الخريف الشتوي ومتابعة الترصد وموقف الاستعداد والتحسب للتصدي للوبائيات المعلنة بالقطاع الشرقي. كما ناقشت أهمية إكمال معينات معمل الصحة العامة لاستقبال العينات وتأكيد الأمراض الوبائية. كما وقف الاجتماع على ضرورة الدفع بدعم خطة الطوارئ من الشركاء والحكومة الاتحادية والولائية والدعم العاجل للتصدي لوباء الكوليرا والحميات النزفية. تواصلت المعارك والخصف المدفعي في محيط القيادة العامة والمدرعات صباح الأحد مع تحليق للطيران الحربي وقصف أهداف مختلفة في العاصمة الخرطوم. وكشف شهود عيان عن معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ فجر الأحد في محيط الإزاعة بأم درمان. كما وقعت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع ناحية السوق الشعبي بأم درمان ومنطقة الدوحة بجانب قصف الثورات ومقر الاحتياط المركزي في أم درمان. قالت الخارجية السودانية بأنه تم إيقاف العمل بمحطة مياه المنارة في أم درمان مؤقتا لقياس أثر السموم على المياه، وذلك بعد تعرضها للقصف من الدعم السريع. وأضافت الخارجية بأن محطة مياه المنارة تعد من المحطات الرئيسية في منطقة أم درمان خاصة محافظة كرري، ويؤدي توقفها لتعرض كل المحافظة للعطش. وأعلنت غرفة طوارئ أم بدل أمير تصاعد أعمدة الدخان بأم بدل حارة الخامسة شمال والسوق الشعبي ومقتل أحد المواطنين إثر إصابته برايش من مخزوف أصابه في الرأس. تحمل خبير عسكري قيادة الجيش مسؤولية تأخير حسم المعارك الدائرة ووصف ما يجري بالخصور الواضح. وأكد الخبير العسكري العميد عبد القادر إسماعيل لراديو دبنجا أن ميزان القوة يميل من جميع النواحي لصالح الجيش، مبين أن القوات المسلحة كانت تستطيع حسم المعركة خلال 5 أشهر أما بالتفاوض أو بالمواجهة العسكرية. وأكد أن السبيل الوحيد لإنهاء المعركة هو إزاحة القيادة الحالية، ولم يستبعد أن يكون تأخير حسم المعركة متعمدا لزيادة معاناة المواطنين مما يسهل استمرار القيادة الحالية على سدة الحكم. كشفت الإدارة العامة لمعسكرات نازحي دارفور أن تأزم الأوضاع في المعسكرات بدارفور منذ اندلاع الحرب الحالية. وقال إسحاق محمد عبدالله رئيس الإدارة في تقرير أن الحرب أدت إلى الشلل الكامل للحركة من وإلى الإقليم، مما ضاعف من معاناة سكان دارفور والنازحين بصورة كبيرة، وأدى إلى انقطاع كل متطلبات وضروريات الحياة، وأدان تعرض المعسكرات لعمليات حصار وقتل ممنهج في مسافات قريبة من المعسكرات وإطلاق أعيرة نارية بصورة متكررة إلى هذه المعسكرات. وأشار إلى تدهور الوضع الغذائي والمعيشي والصحي بجانب توقف العملية التعليمية بصورة تامة. كشفت غرفة طوارئ العيلفون عن مقتل وإصابة 60 شخص ونزوح 15,000 من المنطقة بسبب هجوم الدعم السريع والسيطرة على المنطقة منذ 5 من شهر 10 الجاري. وأكدت أن قرابة 500 شخص من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ما زالوا محاصرين في المنازل، ونبهت إلى وفاة بعض كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة انعدام الأغذية والأدوية المنقذة للحياة وانعدام الرعاية الصحية، مبينة أن ذوي المتوفين لم يتمكنوا من دفنهم في المقابر واضطروا لدفنهم في البيوت السكنية. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع تسليم محطة ضخ البترول بالعيلفون إلى فريق هندسي من شركة بشائر. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بإحالة اللواء تقني محمد علوي كوكو للتقاعد بالمعاش اعتبارا من 20 من شهر 10 الجاري لسنة 2023. كما أصدر أيضا قرارا بإعفائه من منصبه رئيس للجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي جانب السودان اعتبارا من 20 من شهر أكتوبر الجاري، وجاء القرار بعد إعلان اللواء علوي انضمامه للدعم السريع. قال الفريق شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش أن النصر قريب وقادم، وقال في كلمة بقاعدة وادي سائتنا بأم درمان بعد خروجه من القيادة العامة أنهم سيتحرون ما أسماه بالتمرد في الخرطوم وفي جميع أرجاء البلاد، وتعهد بعودة المنازل التي تم الاستيلاء عليها لأصحابها. أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل عن إغلاق مستشفى البان جديد مؤقتا يوم السبت بسبب اعتداء قوة من الدعم السريع على طاقم المستشفى. وقالت الغرفة في بيان أن أحد أفراد الدعم السريع اعتدى جسديا على طبيبة أثناء تأديتها لعملها، كما قامت القوة بإطلاق الرصاص أمام المستشفى تخويفا وتهديدا لكل المتطوعين والعاملين والكوادر الطبية الموجودة داخل المستشفى. وقالت أنها قررت إغلاق المستشفى مؤقتا حفاظا على سلامة المرضى وجميع المتطوعين والعاملين في المستشفى، وحملت قوات الدعم السريع بصفتهم القوة المسيطرة على المنطقة مسؤولية سلامة الكوادر الطبية، وهددت بإغلاق المستشفى نهائيا في حال تم التعرض للمتطوعين والعاملين فيها وتهديد حياتهم بالخطر مرة أخرى. كشفت وزارة الزراعة عن خروج 80% من إنتاج السمق العربي في النيل الأزرق وكردفان بسبب الآفات، وأشارت الوزارة إلى أن الآفات تلتهم 15% من المساحات المزروعة بالدخن و 30% من المساحات المزروعة بالذرة. نظمت مبادرة منع الظواهر السالبة وقبول الآخر بولاية شرق دارفور مخاطبة جماهيرية بمحلية بحر العرب يوم السبت. وأكد عضو المبادرة عثمان مسبل كشيب على ضرورة تضافر الجهود لمنع الظواهر السالبة داخل محليات الولاية، كما دعا لتطبيق شعار المبادرة لا للحرب لا لحمل السلاح في الأسواق والمناطق العامة، نعم للسلام الاجتماعي وقبول الآخر، وشدد على ضرورة تكثيف الحملة لتشمل تغطية جميع المناطق من أجل استقرار الأمن في محليات الولاية. وفي ذات السياق قال المدير التنفيذي لمحلية بحر العرب دكتور محمود جابر أن عملية الظواهر السالبة انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة بسبب الأحداث والحرب الدائرة في البلاد. قتل شاب وأصيب آخر في عراق مع فردين يتبعون لجيش حامية شك عمر للبترول بالقرب من منطقة جادة السيت التابعة لمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور يوم الجمعة. من جهة أخرى أصدرت محلية بحر العرب بولاية شرق دارفور عددا من القرارات لتقنين المسارات والمراحل للرعاة منعا للاحتكاكات. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو أن أموال المسؤولية المجتمعية يتم توريدها مباشرة في حساب المحليات حسب قرار وزير المالية، ويتم التصرف فيها من قبل المجتمع حسب حوجته. وتعهد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو بحل كافة الإشكالات التي تواجه استحقاقات المجتمع المحلي بمنطقة أدلايا في ولاية كسلة. ونبه وزير المعادن إلى المكاسب الكبيرة للدولة من أنشطة التعدين مهما كثرت الخلافات حوله، وشدد في الوقت ذاته على محاربة استخدام الخلاطات في نشاط التعديل للحفاظ على البيئة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم لقاء مع الأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد القيادي بقوى الحرية والتغيير حول اجتماعات قوى الحرية والتغيير مؤخرا بالقاهرة، بجانب تعليق من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي حول بيان وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالقصف بمدينة نيالا وكرري بأم درمان ومعسكر الحصاحصة بزالينجي، بجانب وصف شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية لما يجري بدارفور بأنه تطهير عرقي. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بهذا الحوار مع الأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد القيادي بقوى الحرية والتغيير حول اجتماعات قوى الحرية والتغيير بالقاهرة مؤخرا.
تنعقد في القاهرة سلسلة من الاجتماعات بين القوى السياسية والكتل المختلفة مع وفد الاتحاد الإفريقي والإيجاد والإضافة لممثلين لجهات أخرى. ما يزنك تستعرض لنا الاجتماعات دي والهدف منها شنو وما دار فيها؟
أولا الاتحاد الأفريقي والإيجاد نحن كحرية وتغيير التقينا بهم بدعوة منهم قبل 3 يوم، وحقيقة كان الاجتماع بغرض تلمس وتحسس رأي الحرية والتغيير في ما يلي العملية السياسية الخاصة بإنهاء الحرب ومعالجة مترتباتها والدخول في مرحلة انتقالية قادمة تمهيدا للوصول إلى انتخابات قرى ونبيها. وحقيقة التقى وفدنا بوفد الاتحاد الأفريقي حيث تم التأكيد على عدة نقاط. أولى هذه النقاط هي ضرورة التشاور المسبق قبل اتخاذ أي خطوات منفردة بواسطة الاتحاد الأفريقي. في هذا الاجتماع أيضا تم الاتفاق على لقاء آخر في أديس يعقب اجتماعات تحضيريا خاصة بالجبهة المدنية. أيضا تم تأكيد في هذا الاجتماع تم تأكيد موقف الحرية والتغيير القاطع من المؤتمر الوطني وواجهاته فيما يلي مستقبل العملية السياسية في السودان. هذا تقريبا يشكل مجمل المشاورات التي جرت بين وفد الحرية والتغيير ووفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد.
في تسريبات بأنه تم طرح مشاركة المؤتمر الوطني في الاجتماعات المقبلة، إلى أي مدى هذا الحديث صحيح؟
والله أنا كما ذكرت آنفا نحن حقيقة وفدنا تم التأكيد فيه على مسألة المؤتمر الوطني وواجهاته، ويمكن هذا كان واضح في البيان الذي خرج من الحرية والتغيير في أعقاب لقائنا مع وفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد. وفدنا في هذا الاجتماع أكد على أن المؤتمر الوطني وواجهاته هو نظام سقط بموجب ثورة ديسمبر المجيدة في أبريل 2019. المؤتمر الوطني أيضا أكدنا وواجهاته كانوا السبب في تعثر عملية الانتقال المدني الديمقراطي. أكدنا أيضا في هذا اللقاء أن المؤتمر الوطني وواجهاته كانوا السبب في انقلاب 25 أكتوبر 21. أيضا في هذا اللقاء أكدنا أنه المؤتمر الوطني وواجهاته هم من أشعل الحرب الوقيعة بين الجيش والدعم السريع بغرض تعطيل الاتفاق الإطاري والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وبالتالي أصبح المؤتمر الوطني تنظيم لا يمكن أصلا أن يكون جزء من الحلول طالما كان هو السبب الأساسي والرئيس إلى جانب واجهاته في كل ما جرى وحاق بالدولة السودانية وبشعبها.
طيب، ننتقل لمحور آخر، وهو أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيان تحدثت فيه عن قصف الدعم السريع لنيالا وكرري في مدرمان وقصف معسكر الحصاحيصة في زالنجي، وطالبت الدعم السريع بالكف عن هذه الأشياء، وطالبت الطرفين أيضا للعودة إلى التفاوض. ما تعليقك حول هذا الأمر؟
الحقيقة مسألة القتال الدائر الآن بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسألة طبعا أصلا تجد منا نحن في الحرية والتغيير يعني موقف رافض لهذه الحرب، موقف ينادي بضرورة وقف القتال بين الطرفين، لأن المتضرر الوحيد هو الشعب السوداني، خصوصا أهلنا في دارفور الذين لم يتذوقوا يعني أي طعم كويس للسلام منذ سنوات طويلة بسبب الحروب والنزاعات والخلافات، والآن بسبب هذه الحرب اللعينة التي شملت تقريبا كل أنحاء دارفور ما عدا ولاية شرق دارفور. وبذلك شيء طبيعي أن تدين الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتقاتلة، ونحن أيضا يعني لا نجد أنفسنا إلا في موقف الإدانة لأي طلقة يعني تخرج من أي بندقية في مواجهة مواطن أو ممتلكاته أو أمواله أو طمأنينته أو سلامته. شيء طبيعي أن الولايات المتحدة الأمريكية من آن إلى آخر تخرج مثل هذه البيانات بين الطرفين، ولكن تظل الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في عملية الوصول إلى سلام دائم في السودان، وهي إحدى الدول الميسرة والمؤثرة في منبر جدة الذي نأمل أن ينعقد خلال الأيام القادمة للنظر في وقف شامل لإطلاق النار، ويعني أيضا إزالة كل ما ترتب على هذه الحرب. نحن نأمل من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الظروف المعقدة سواء كان دوليا أو إقليميا إنها تولي القضية السودانية وهذه الحرب الدائرة داخل الدولة السودانية يعني اهتماما أكبر خلال المرحلة الآنية والمرحلة القادمة إن شاء الله.
طيب، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال المعروف عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حركة حماس. في تقديرك، ما تأثير هذه العقوبات وما دلالاتها في ظل الوضع الذي يعيشه السودان؟
وطبعا يعني لا يوجد أحد في السودان أو في العالم حتى لا يعلم طبيعة العلاقة التي تربط الحركة الإسلامية السودانية بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمختلف مسمياتهم يعني. ومسألة علاقة الحركة الإسلامية السودانية بحركة حماس مسألة قديمة في السودان ومسألة معروفة يعني تكاد، ولذلك من الطبيعي إنه الـ يعني الولايات المتحدة تصدر هذه العقوبات على يعني قادة الحركة الإسلامية في السودان. لكن الغريب إنه يعني هذه العقوبات تصدر يعني مؤخرا، يعني كان من المفترض إنه تصدر مثل هذه العقوبات في فترات مبكرة، يعني لأنه الكل كان يعلم حقيقة طبيعة العلاقة التي كانت تربط الحركة الإسلامية السودانية بكل تنظيمات الإخوان المسلمين في العالم كله ومن ضمنهم حركة حماس.
شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، في الفقرة القادمة نقدم لكم تعليق من الدكتور صديق داور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي على بيان وزارة الخارجية المتعلق بالقصف في مدينة نيالا وكرري بأم درمان ومحاصرة معسكر الحصاحصة بزالينجي، وكذلك إعلان وزارة الخارجية البريطانية اللي وصفت فيه ما يجري بدارفور بأنه تطهير عرقي. فإلى تعليق الدكتور صديق تاور.
الحاصل والذي ظل يحصل في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من طرفي الحرب، الجيش السوداني ومجموعة الدعم السريع بطريقة إدارة المعارك بيناتهم على رؤوس المواطنين وداخل الأسواق وفي المستشفيات وبين الأحياء، وهو بطبيعة الحال امتداد لما حدث في العاصمة الخرطوم وما حدث في الأبيض والفاشر وزالينجي والجنينة وإلى آخره من كل المناطق اللي تحولت بقدرة قادر إلى مسرح للعمليات والاقتتال العبثي. هذا الذي يحدث بكل تأكيد هو يعني متجاوز لكل القيم والأخلاق والسلوك الإنساني السوي، وهو يعبر بالضرورة عن استهتار طرفي هذه الحرب بأرواح المواطنين ومصالحهم واستقرارهم. ويعني بعد أكثر من 6 أشهر أصبحت الحرب بالنسبة للاثنين لعبة مسلية بدم بارد دون أدنى مسؤوليات، دون أدنى قيم أخلاقية، دون أدنى إحساس بأن هؤلاء الآدميين السودانيين هم بشر لهم حق في الحياة ولهم حق في الأمن والأمان ولهم حق في أن يعيشوا بالطريقة التي يعني يعيشها كل الشعوب بكرامة. واستمرار هذه المعارك ونقل الحرب لمناطق غير متأثرة بها وزيادة وتيرة العنف العبسي، أصبحت هذه الحرب أشبه بمجرد التسلية لطرفيها دون أدنى أخلاق. ومن ناحية أخرى أيضا وصول الأمر إلى 6 أشهر من التعنت والتمادي في الانتهاكات والتجاوزات وعدم الاستماع لأي صوت عقل ولا أي نداء داخلي أو إقليمي أو خارجي لإحكام صوت العقل ووقف الحرب والبحث عن حلول تفاوضية، رغم ثبوت عدم جدوى هذه الحرب بميزانها العسكري بنتائجها الكارثية المدمرة. بالتأكيد هذا يضع مصير البلاد أمام يعني مفترق طرق كبير، يعني يهدد تماسك المجتمع، يهدد وحدة جغرافية البلد، يهدد وجود الدولة نفسها. وهؤلاء ليس لهم أي يعني اعتبار لهذه النتائج. وبكل تأكيد هذا يفتح الباب أمام الطامعين الذين يحسبون الأمور ويقرؤون الواقع من زاوية مصالحهم مما يجري. على هذا الأساس أنا أعتقد أنه ما ورد من وزارة الخارجية الأمريكية من توصيف بأنه ما حصل يعني من انتهاكات للمدنيين في الجنينة والدعوة إلى وقف القتال في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أو التوصيف من وزارة الشؤون الأفريقية البريطانية بأنه ما حدث سيرقى إلى عملية التطهير العرقي. بالتأكيد يعني هذا يتسق مع التوجهات الدولتين ونظرتهم للسودان وماذا تريد الدولتان من السودان، وليست المسألة من منطلق الحرص على حياة المواطنين السودانيين في الجنينة أو في نيالا أو في أي بقعة من بقاع السودان، ولكن يمكن أن تستخدم هذه الأشياء كمسوغات إلى خطوات أخرى في ظل تقاطعات الإقليمية والدولية داخل المنطقة، وفي ظل مهددات تفتت السودان نفسه إلى دويلات هشة متصارعة يمكن أن تأخذ شكل الدويلات المحيطة الأفريقية. ولذلك أنا لا أقرأ ذلك من باب حرص بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية على وقف الحرب. الدولتين بعلاقاتهم بوزنهم الدولي قادرتين على الضغط على طرفي الحرب بأكثر من وسيلة لحثهما على وضع حد لهذه الحرب منذ وقت مبكر، ولكن للدولتين حساباتهما من هذه الحرب أيضا، ولذلك ليس هناك حرص في أن يعني تتوقف الحرب ويتعافى السودان وتنتهي هذه الحرب، وإنما هناك حسابات تتعلق بالدولتين في المقام الأول، والسودان لا يمثل بالنسبة لهم لا أرواح السودانيين ولا وحدة السودان ولا تمسك السودان، لا يمثل أولوية في حسابات هذه البلدان، خاصة من تاريخهم ومن ممارساتهم في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية وفي بقاع العالم الأخرى آسيا أو أمريكا اللاتينية. التاريخ لم يثبت سلوك عملي منطلق من وازع أخلاقي فيه احترام لكرامة الشعوب لسلامتها لكذا، وإنما العكس من ذلك. على هذا الأساس ربما تستغل يعني الدولتين هذه الحالة كمقدمة لتدخلات أخرى بشكل آخر بمستوى آخر، ويتحمل مسؤولية ذلك الحركة الإسلامية السودانية بالخراب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة السودانية بشكل عام بعرقلتها للتحول المدني الديمقراطي بمعاداتها لثورة الشعب السوداني يعني تنفيذها لانقلاب 25 أكتوبر، وبمعاداتها لرغبة السودانيين في أن يكون لهم وطن مستقر يقوم على المواطنة ويقوم على التداول السلمي للسلطة ويقوم على النهج الاقتصادي الذي يحقق كرامة المواطنين والسياسة العامة للدولة التي تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتدير موارد البلد بشكل يحقق الرضا لجميع أجزاء السودان. وهذا ليس غريبا على هذه الحركة التي تحولت الآن إلى أداة مدمرة ومخربة للسودان، تصر على دفع الحرب إلى أبعد مدى، تحويلها إلى حرب جهوية وحرب قبلية، ودعوتها لاستمرار الحرب لزج المجتمع نفسه بعد أن فشل مخططهم في تصعيد الحرب والحسم العسكري، يحاولون أن يدفعوا البلد إلى منزلق التشظي، ويعني بعد أن انتحروا بحماقتهم هذه بجر البلاد إلى دائرة الحرب الداخلية، وبعد أن عزلهم الشعب السوداني برفضه للحرب ورفضه للاستمرار في عملياته وفي المشاركة فيها. ولذلك هي يعني تتحمل الحركة الإسلامية السودانية بكل لافتاتها وعناوينها مسؤولية هذه الحرب العبثية المدمرة للسودان والمؤذية للشعب السوداني، وهذه الجريمة أيضا كبرى تنضاف إلى جرائمها الكبيرة مثل تقسيم الجنوب، مثل نشر الحروب في مناطق السودان المختلفة، مثل نظامهم الثلاثين من يونيو القبيح البشع، وغير ذلك من الجرائم التي لا تكون للشعب السوداني إلا العداء والهد. لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا تحسب حسابات السودان، ولكن تحسب حساباتهما كدولتين لديهما مصالح في القارة الأفريقية وتخوضان تنافس مع دول أخرى، الصين، روسيا، فرنسا إلى آخره.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. نسلط قضية مهمة وهي قضية مرتبات العاملين الذين يعيشون أوضاع صعبة بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع للشهر السادس دون حل. نلتقي بالموظف بوزارة المالية إدارة شؤون الخدمة بولاية غربي دارفور، حافظ إدريس إبراهيم. أهلا بك حافظ في راديو دبنجا. أولا قضية المرتبات، معلوم أنه سوى الحرب الموظفين لهم 6 شهور ما صرفوا، فهل هناك محاولات لحل المشكلة؟
شكرا على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على قضية العاملين بولاية غربي دارفور، وكلكم يعني سادة المستمعين عارفين ما مرت به ولاية غربي دارفور من حروب طاحنة، يعني راح ضحيتها نفر كبير جدا من أبناء وبنات الشعب السوداني ومن أبناء ولاية غربي دارفور على سبيل الحصر. وبنقدم تعازينا ولأسرهم وعودا حميدا للمفقودين. في حقيقة الأمر أنه ولاية غرب دارفور والعاملين بولاية غرب دارفور لديهم يعني أكثر من 6 شهور لم يأخذوا مرتباتهم، وده نسبة للحرب الطاحنة اللي حصلت ونسبة للتقاطعات السياسية والاجتماعية في ولاية غرب دارفور وكده. فهناك كثير من المجهودات يعني قامت بها حكومة الولاية هنا متمثلة في نائب الوالي تيجاني الطاهر كرشوم، كون لجنة وأوفد هذه اللجنة إلى بورسودان، لكن أن هذه اللجنة يعني لقت كثير من الصعوبات يعني في بورسودان، لأن هنالك لجنة أخرى يمكن أن تقال لجنة الضرار هي جاية من مدينة أدرع. فهنالك تقاطعات يعني اجتماعية وتقاطعات سياسية، حتى الآن هذه اللجنة لم يعني ترى النور ولم تنجح في إتيانها بالمرتبات وكذا.
طيب أستاذ حافظ، أنت ذكرت أن الحكومة كونت لجنة للحصول على مرتبات العاملين ومشت بورسودان، شنو اللي وقفت في طريقها؟
وحقيقة حق نكون يعني صادقين، هنالك لجنتين، يعني لجنة يعني يمكن حتى في وسط الموظفين هنا بيقولوا في لجنة اسمها يعني لجنة الجنينة، وفي لجنة أخرى يقالوا لها لجنة أدرع. هنالك أيضا للناس أخوان اللاجئين في تشات أيضا كونوا لجنة، ولاية غرب دارفور أيضا لديهم لجنة، واللجنة اللجنتين ديل يعني حتى الآن ما في انسجام بيناتهم، كل يرى أنه هي اللجنة الشرعية وهي كذا. وحتى لجنة تشات يعني أخرجت قرار تقول فيها أنه الوالي السابق كندم أعفى نائبه كرشوم معين والي جديد اسمه الصادق. هذا الصادق كون لجنة هو أيضا بدوره اللي هو لجنة أدرع، وهذه اللجنة تضم في معيتها كثير من الموظفين أيضا، يعني بما فيهم الدكتور عصمت أيضا لديه يعني التشاكسات يعني حتى قبل الحرب مع تيجاني كرشوم وكذا، فكون لجنة هناك. واللجنتين دي الآن كلها هي موجودة في بورسودان يعني. والمؤسف أن هذه اللجنتين أيضا أي لجنة تعمل لوحدها، يعني ما في أي اتساق بيناتهم يعني. فالتقاطعات دي خلت أنه حتى الآن المال ما يأتي للعاملين بالولاية وكذا يعني. فدي برضو واحدة من المعوقات، ودي واحدة من الإشكالات اللي خلت انه المرتبات حتى الان ما تجي، الا هو سبب هنالك لجنتين في بورسودان. يعني
الواضح في حديثك انه الصراع السياسي ده يأثر على حقوق العاملين باعتبار انه هناك لجنتين، فما ذنب العاملين في الصراعات السياسيه؟
هو حقيقه سؤال جميل جدا، لكن انا يعني برضو داير اقول انه الصراع السياسي حتى الان هو لا زال يسيطر على الموقف، لا زال العاملين بالولايه انكووا بنيران هذه الصراعات السياسية، والعامل بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، يعني ما عنده بها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، يعني بقدر ما أنه هو عنده حقوق مشروعة من الدولة، هذه الحقوق مكفولة يعني بناء على قوانين الخدمة العامة والقوانين شؤون الخدمة، أنه هذه الحقوق هي لا تسقط حتى بالتقادم، يعني إن طال الزمن أو قصر ستعود هذه الحقوق لأصحابها يعني. فحقيقة اللجنتين دي هي حتى الآن ما في تشاكس كبير جدا بيناتها، والصراع السياسي باين فيها، لكن نتمنى أنه الناس يعني يصوبوا صوت العقل، أنه يرجعوا إلى صوت العقل، أنه بالنهاية نحن موظفين يعني ما عندنا أي علاقة بأصراعات السياسية. وأتمنى أيضا في وزارة المالية الاتحادية أنه أيضا تنظر لهذه المسألة وتدي الولاية يعني اعتباريتها، خصوصا أنه الولاية يعني مارقة من تقاطعات كثيرة جدا يعني. فدي واحدة من الإشكالات اللي خلت أنه حتى الآن العاملين ما يصرفوا مرتباتهم في الولاية، وحتى قيادات اللجنتين نفسهم يعني هي ما رشيدين ما بيتعاملوا مع الموظفين باعتبارهم كزملاء لهم يعني، وبيعانوا معاناة حقيقية ما قاعدين يراعوا للحاجة دي، وقاعدين يعني بيمرروا في أجندة سياسية العامل بريء منها براءة كاملة يعني. فأتمنى أنه يرجعوا لصوت العقل ويكونوا ناس يعني ناس واضحين في أنه قضية العمال وقضية الخدمة المدنية لا يمكن أن تؤسس بصيغة سياسية أو تتبع لجهة سياسية محددة يعني. فالعامل هو عامل يعني.
طيب بسبب الحرب دي لجأ عدد من الموظفين للتشاد وأصبحوا لاجئين هناك، فهل هناك إحصائية لعدد الموظفين الموجودين في التشاد وعدد الموظفين الموجودين في الجنينة؟
هو يعني حتى الآن هذه المعلومات ما متاحة بشكل دقيق وبشكل كامل. صحيح في موظفين لجأوا إلى دولة التشاد، وهنالك أيضا موظفين يعني نزحوا من محليات الجنينة المختلفة وجود جنينة جوا، لكن ما في حصر محدد لماهية عدد اللاجئين وعدد النازحين وحتى الناس الموجودين في الجنينة من العاملين بالولاية أو الموظفين يعني. لكن بشكل عام وفي حقيقة أنه هنالك عاملين يعني، حتى في كثير الآن من الوزارات الآن بيجوا الناس الدوام حقهم بشكل شبه يومي بيجوا بيتناقشوا في هذه المواضيع وبيرجعوا. دي واحدة. للأسف الشديد أنه كثير من السلطات أو من الحكومات اللي اتعاقبت أخفت العدد الكلي للعاملين بالولاية. فهذه المعلومات يمكن أن تكون من الصعوبة بمكان أن الحصول عليها إلا اللي هم في الغرار وحدهم هم من يستطيعون أن يحددوا العدد الكلي للعاملين بالولاية. حقيقة الموجودين في الجنينة أكثر من النزح واللجوء أيضا يعني، لأنه الموجودين هنالك الآن أعداد كبيرة جدا جدا الآن موجودين في وزارة الصحة، في وزارة المالية، في وزارة الثروة الحيوانية، في أمانة الحكومة. يعني أغلب هذه الوزارات الآن هنالك يعني دوام يعني شكلي ثابت أنه كل الموظفين بيأتوا، وهنالك حتى يعني في أتندد برضو موجود في هذه الوزارات وكده يعني، فبيأتوا للوزارات يعني وقاعدين يقوموا بعملهم بشكل دائم يعني.
طيب الموظفين اللي باكلوا من وين يعني؟ مرتبات واقفة، هل عندهم بدائل؟
وحقيقة أيضا برضو سؤال جميل جدا جدا. صحيح أنه المرتبات فيها هي 6 شهور وزيادة يعني، لأنه عندنا أيضا منحة العيدين ومنحة العيد أيضا هذه لم تصرف بعد، يمكن أن تكون هذه الولاية الوحيدة التي لم تصرف فيها منحة العيد وكده يعني. فالآن الموظفين أغلبهم يعني لجأوا إلى طرق بديلة، منهم من دخل يعني إلى السوق ومنهم من دخل إلى الزراعة وكده. للأسف في كثير برضو منهم يعني من العاملين أيضا دخلوا للسوق بأعمال ممكن تكون بسيطة جدا جدا، في ناس عملوا لهم أماكن للورنيش كده. فعموما ياهو ده الحال يعني، لكن حالة صعبة جدا جدا بالنسبة ليه، لأنه يعيشون في معيشة يمكن أن تكون ضنكة يعني.
طيب دي اللي عرفنا وضعهم، عندك المعاشين هم باعتبارهم ناس كبار في العمر، فكيف وضعهم الآن؟
والله أيضا وضعهم سيء لدرجة فاتت حد الوصف، وممكن يكونوا الآن يموتون بالموت البطيء يعني. فالمعاشين أيضا لهم حقوق بالجملة سقطت بسبب هذه الحروب العبثية يعني. فالآن المعاشين برضو وضعهم سيء، أسوأ من العاملين نفسهم يعني، لأن العامل يمكن أن يكون كثير من العاملين لديهم الطاقة ممكن يتحركوا في السوق ويلقوا بدائل وكده يعني. لكن كلهم بتعرفوا أنه المعاشين يعني هو بلغ من العمر عاتية يعني، من الصعوبة بمكان أنه يعمل في السوق يعني. فحالتهم أيضا حالة يعني يرسى عليها يعني.
شكرا لك أستاذ حافظ إدريس، كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ على تسليط هذه القضية، وبنشكر أيضا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة، ونتمنى تبقوا عافية.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وده كان محدثنا الموظف بوزارة المالية قسم شؤون الخدمة أستاذ حافظ إدريس إبراهيم. شكرا له وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وإلى أن نلتقي في حديث آخر.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو را
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعة المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الافتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني نصي، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي لزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عده، الزلمة مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموجود. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داير وفيد نص تقوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصي. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، إذا كانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل؟ مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها، كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. طبعاً كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال ما وصلت جنة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلتها بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم هيسبب لك المرض. واحد تكون عارف ده تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية اللي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم البروز ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز ده، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت، ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق، ممكن اثناء النقل، ممكن يا اثناء الطبيخ برضه، ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزبار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده، كويس تلوث بواسطه الجراثيم. الزول اكل ممكن هو اللي سبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضو بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا، يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.